نستكمل مع ابو اسامة فريد شبلاق. والان هذا الجزء السابع نستكمل، وهلا بنبلش شوي شوي نحكي عن قبل رحلة العذاب. عمي بدي اسألك، الا انكم سمعتوا عن دير ياسين؟ اول شيء بدي اعرف كيف سمعتوا عنها وايش اللي سمعتوه.
اول شيء اتطبق في مخيلتنا بقر النساء، وقتل الاطفال، وحجم هائل من الاجرام على الابرياء مش على العسكر.
وللمستمعين الحقيقه انه ما في بقر نساء، احنا عملنا محاضره مع ناس.
انا ما شفت، لكن هذا ما ورد لي.
هذا الارهاب والتهويل كان جزء من عمليه تصوير فلسطين من شعبها.
واحنا بلعنا كمان بلعنا الطعم. بلعنا الطعم وهولنا هذا الامر. بنفكر انه عن طريق هذا الحدث بنقدر احنا يعني نعلي من همه
الدفاع، والعكس
والعكس اتى بنتيجه ثانيه انه الناس حملوا هذه الوحشيه وخافوا منها.
للمستمعين، احنا عملنا مقابلات مع ناس، والله عملنا مع مقابله مع واحد شهد المذبحه اكبر منك بثلاث اربع سنين، الاستاذ محمود صمور، عيلة قديرة من 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 دير ياسين، وحكى لم يحدث أي شيء مثل هيك، واللي انقتل بس 96 شخص، ولم يتم اغتصاب ولم يتم، لكن تم التهويل هذا كله، وللأسف هذا
أتى بنتيجة عكسية.
فهو
ممكن كان إحنا مرات كثير نتعامل مع الحدث نشوف صورة واحدة منه ما بنشوفش الصورة العكسية الثانية. البعض كان يتصور انه عن طريق هذا البحث او هذا الحديث عن دير ياسين بنعلي من همم الناس وبنخلي مشاركتهم اكبر في الدفاع عن الوطن
والعرض وما شابه.
واشوف الحقيقة مرات كل حدث له وجهين، وجه ايجابي وجه سلبي، احنا تناولنا الوجه السلبي ولا نتناول الوجه الايجابي؟
طيب خلينا احنا هلا نحكي بالحقيقة، كيف كان ردة الفعل؟ كيف كان ردة الفعل عندكم بالعين بالمجدل لما سمعتوا الحدث هذا؟
الخوف. الخوف
على الحياة؟
الخوف على نتائج الأمور، لأنه إحنا في معايير عنا محددة للنظر للأمور، فكنا بنخاف ما دام في اعتداء وفي بقر بطون وفي اعتداء على النساء وإشي، معناته شغلة صعبة كثير.
إيش القصد من الاعتداء على النساء؟ يعني
الشرف.
الشرف
والعرض، هذا كان بيمثل جزء كبير جدا.
هل الأطفال ممكن يشاهدوا المشاهدة هاي المقابلة هاي؟ ما بيعرفوا إيش معناها هاي. ممكن توصف لنا في المجتمع العربي
كان جزء كبير جدا عنا شرف البنت بيمثل ناحية أساسية في كيان الأسري. فكان اليهود يعتبروا هذا الأمر ليس ذو قيمة، أو البعض يعني في أثناء المعارك بيعتبروا الاعتداء على النساء والاعتداء على أعراضنا وأشياء، كان هذا عامل من الخوف.
يعني هم استخدموا هذا زي سلاح لل
طبعاً، واستخدم بشكل كبير جداً.
فهذا السلاح استخدم لتفريغنا.
لتفريغنا، لأنه كانت
تفريغ فلسطين من شعبنا.
كانت يعني المعادلة بهذا الشكل، البيت والاساس ولا عرضك؟ لا، عرضي اهم.
يعني لا نستغرب باللي نسمعه في ابو غريب.
ممكن
يا سيدي.
طيب من ثقافتنا احنا مرتبط بهذا الموضوع.
كيف انتم سمعتوا عن مذبح دير ياسين؟ عمي
احنا كنا شايفين قبل مذبح دير ياسين، شايفين
ايش صار بالبيارة.
طبعا شايفين هذا الموضوع، فمهيئين لقبول الذاكرة لأي أحداث فيها إجرام. فلما نحكى عن دير ياسين، يمكن إحنا دير ياسين قديش تعداد السكان تبعها؟
500 600
قديش القتلوا؟ 300؟
لا لا، 96
96 ما بيستهلوش إنه في قتلهم إنه يروح وطن.
لا بس هي عمي تم استخدامها
لإرهاب، استخدمت
مش قتل
كثير من الحدث.
الهدف مش قتلهم، بدهم
استخدم هذا الحدث ونتائجه اكبر كثير جدا من
هذا البروباغندا بتاعتهم.
ف من الترويع.
ايوه. طيب هلا قبل ما انتوا هجيتوا قبل ما طلعتوا اخر مره يعني قبل بيوم قبل بساعه قبل ايش اللي سمعتوه؟ ايش اللي ايش اللي ايش اللي اجى اللي عمل حافز عندكم الكل؟ ابو اسامه ايش اسم ابوك رحمه الله عليه؟
سليم شبلا.
سليم شبلا. ابو ايش؟
ابو فريد.
ابو فريد انت البكر. ما شاء الله. طب ايش اللي حكى لابو فريد؟ خلاص هلا احنا ايش ايش اللي ايش الحدث ايش اللي دخل؟
اذكر هذاك الصباح بعتقد انه في الليل الطائرات ضربت او في الفجر ضربت
الطائرات مرة.
اي نعم ضربت الفجر الطائرات.
يعني كانت تضرب اكثر من مرة؟
نعم اكثر من مرة مش مرة. ضربت الطائرات الفجر وكان كان والدي بهذاك الوقت يعني استأجر جمالين.
قبل ما نوصل للجمالين انا بدي اعرف ايش اللي يعني الضرب الطيارات هو اللي اعطى قرار لابوك ولا في ناس صار هذا قرار جماعي؟
هو الخوف صار جماعي. الخوف صار جماعي.
يعني مين حكى مع العيد؟
الناس كانت كلها تجتمع مع بعضيها. كانت دواوين ويجتمعوا مع بعضيها. احنا الهجرة صارت بعد ما طلعنا على البيارة. على البيارات عدنا مرة ثانية إلى
مضبوط. بعدين قصفوكم مرة
بعدين قصفونا مرة ثانية. ما عادش في مجال ترجع على البيارة مرة أخرى. صار خلص موضوع بدك تطلع كلية ثانية.
شو ليش من قبل كان بإمكانك تروح على البيارة؟ ليش هلا ما بتقدر تروح على البيارة؟
بتقدر تروح بس أنت اقتنعت إنه هذا لم يعد الحل. بدك تبعد بالمكان. كان ممكن نرجع على البيارة.
ايش اللي ايش ايش من الحقائق اللي صارت؟ هل دير يسير؟ هل
تراكم متعدد من هذا الموضوع؟ لانه احنا ما فيش اجى بعد هذا الحدث حدث ينعش فينا حب البقاء. صار تراجع. المقاتلين تبعينا طلعوا مثلا ما عادوش بيدافعوا كما يجب ان يكون الدفاع. الفكر عمت الفكره في داخل بين الناس على اعتبار احساس انه ما عندناش القوه الكافيه.
وايش كانت رده قبل ما تطلعوا ايش كانت رده الفعل الجيش المصري؟ هل يعني تعرضت المدينه لهجوم وانتوا طلعتوا ولا طلعتوا قبل ما صار الهجوم الاخير؟
مع بعض يا شيخ. انهزم الجيش المصري وبدا يهرب. واحنا طلعنا معه.
معناته هذا ممكن كان الحافز
طبعا.
الجيش المصري
انهيار الجيش المصري كله وهروبه. ما كانوا هاربين معنا على الشوارع نفسها نفس المكان اللي احنا طالعين فيه طالع معنا الجندي.
لانه احنا حكينا مع عملنا مقابله مع واحد من 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 اسدود وحكى لنا نفس الشيء. لانه الجيش المصري لما انهزم طلعوا معنا.
انا كان معي على الطريق رايت 2 عسكر مصريين حكيم.
هل طلع الجيش كله ولا في بقي ناس في المدينه بعديكم يقاوموا؟
بعتقد ما حدش بقي يقاوم. ما بعتقد حدا بقي يقاوم. الكل طلع بعد رؤيته لانه هذا الجيش اللي جاي يحمي فرض. ما بعتقد.
يعني هبطت عزيمتكم انتم بانسحاب
عزيمك كل بعد بعد كان يعني الشيء مرتبط بقدوم هذه الجيوش على اعتبار شد أزرنا عندما انهزمت ضعفت الطاقة كلية. عادش في مجال.
أيوه. طيب هلا احنا بدنا نحكي عن عملية النزوح.
أيوه.
أخذتوا أنتوا قرار أنكم تطلعوا؟
ما اعتقدش. يعني هو يمكن القرار فرض مش اخذته. ما كانش الناس هذاك الوقت عندها فكره في المقارنات. يعني
القرار كان جماعي. وناس زي قطيع.
قطيع طالع كل في هالطريق. الفرق بين واحد وبين الثاني وسيله الركوب. واحد عنده سريق استاجر دابه. واحد مثلا اهالي زوجتي كان عندهم سياره ركبوا فيها.
زوجتك دار
جبريل. كان يشتغلوا بالسيارات وهالاشياء هذه. فركبوا بسيارتكم. الفرق كان الوسيله يعني.
ايوه. طيب خلينا هلا احنا بدنا نحكي عن عمليه الطلوع. شو كنت لابس انت؟
بنطلوني وقميصي.
كيف اجاك القرار بدنا نطلع هلا؟
والدي يلا يا اولاد.
هل كان القرار مفاجئ لك؟
بالتأكيد ما طلعت برضا.
يعني لما أجي حكى لك بدك تطلع ما حكيت له شو أطلع؟ إيش أنا أطلع؟
ما كان عندنا قدرة نقول شو أطلع. بس إنما أنا حسيت إنه أنا تركت يعني كل شيء في
ديش. شو أخذت معك إنت؟
ولا إيش؟ كان بنطلوني وقميصي وبقايا حذاء وإجوا هالجملين ربحوا أمام البيت. وكان ابن عم إلنا إجا أخذنا ابن عمي معنا. إحنا ثلاثة كنا أنا وأخويا الأصغر وابن عمي ووالدي وعلى تبع الجمل ونحمل على الجمل. كان والدي يعني عاطي لوالدتي مجال التاجر بأقمشة وما أقمشة. فحملنا شوية ثياب أقمشة على الجملين مشان ناكل فيهم.
من وين الجملين جبتوه؟
استأجرناه
من العجمين من نفس المجلس.
كان موجود يعني ناس بيشتغلوا يعني عندهم فجابوه. وبتذكر من دفع مبلغ كبير وهالجملين مشينا على الشط. بالنسبة لهذا الوقت لهذاك الوقت بعتبر كثير يعني يعني بتدخل في فئة العشرات يعني مش أيوة. مش في فئة يعني الآحاد.
أيوة
يعني كان بيمثل إشي كثير
بدون شك. طيب احنا خلينا نرجع عمي مش شوي شوي لانه هاي النقطه رحله العذاب هاي لازم نطلع قدر مقدار من الذاكره. مين انتوا البيت عندكم كان كبير كنت في لاجئين عندكم عندك سيدة اما
احنا في الاول
مين اللي طلع من البيت بدي اعرف مين اللي طلع من البيت.
طلعنا والدي والاطفال انا واخي الاصغر وابن عم.
الاسماء وين عرفتهم؟
انا فريد ورفيق وعزمي. احنا هذول الثلاثه طلعنا مع والدي وساعي الجمل.
ساعي الجمل تذكر اسمه؟
لا جمل
ان شاء الله. طيب مين كمان طلع معاكم؟
بدأ اعداد كبيره تمشي ورانا على يعني ما كناش لحالنا.
طيب سيدك كان معاكم بنفس البيت قبل من لب؟
لا سيدي مجموعه ثانيه. سيدي
طلع قبل ولا بعد؟
بعد. في قصه اخرى في بهذا الموضوع. في ناس اثروا انه يبقوا وطلعوا بالاخر ومنهم كان ابن عم الشيخ محمد الشريف كان قاضي شرعي في يافا. ولما سقطت يافا اجى على المجدل وكان في لوالدته بيت في المجدل لانه هم اساسهم المجدل فجلس فيه.
ليش ناس قررت تطلع وناس ما قررت تطلع؟ ليش ابوك طلع؟
ابويا طلع
وغيره ما طلع.
الفرق الحي ثقافي. والدي رجل بسيط هذاك رجال دارس بالازهر.
لا بس سيدك طلع من اللب.
هذاك
ليش طلع من اللب ما طلعش من المجدل؟
لا سيدي ابو امي كان مدير مال في اللد. اللد كان هجوم كبير كان في ترويع كبير في قضية الهجوم. احنا في المجدل اطلعنا ما شفناش جندي يهودي. ما شفنا جندي يهودي.
نعم.
احنا سمعنا بس هذاك شاف.
طيب الا انه كان صار في نقاش ما بين سيدك وابوك. ليش واحد طلع وواحد كان مقاعد؟
سيدي ظلوا قاعد لأنه رجل أوسع ثقافة من أبويا وكان عنده زي ما تقول ممكن تعتبر بهذاك الوقت قدري الأمور إنه إيش رح يصير. بدنا نأكل ما بدناش الحياة
بدي تمكاعد
بدأ أضل قاعد.
يعني أنا بحاول أوصل له بغض النظر عن الثقافة لأنه في كثير ناس لما طلعوا صار عندهم ندم إنهم يرجعوا. هل ممكن برأيك إنه لما طلع من اللب يعني ندم إنه ليش طلع من اللب؟
بالتأكيد وما ردش يكمل العملية مرة أخرى.
بالتأكيد
بنقل مقداره. بالتأكيد هو وجد آس وتخيل حجم المعاناة فقال لك بكفي تقف عند هذا الحد بدل ما اكررها مره اخرى. الا انه اضطر ايضا يعاود.
الا معناته حكى معاكم حاول يحكيكم بس انت ما تتذكر.
بالتأكيد بالتأكيد
لو رحمة الله عليه أبوك لازم لو إنه كان موجود نعرف تم أخذ
القرار. ما بعرف هذا الحقيقة.
للسامعين في عندك ثلث سكان المجدل بقية.
نعم.
وتم طردهم بالبداية
بالإكراه. نعم.
أيوة. تم طردهم جماعيا.
والدي رجل يعني بسيط مش متعلم ما عندوش.
والله العليم والله العليم ما إلها خص بالعلامة.
ما عندهم القدرة على التحليل.
في عند سيدك كان تجربة
ما في شك ما في شك لأنه هو رحل من اللد وعرف آثار الرحيل.
أيوه.
يعني عندما أتى إلى المجدر أتى لاجئ فقعد في بيتنا
سبحانك الله قعد في بيته نفسه
معلش برضو كمان برضو كمان كنا إحنا نرعى كانت يعني كل يرعى وحاسس
هل هو قعد حاله ومعيته؟
قعد معيته ضمن أسرتنا
حتى بس لحظة شوي لما هم تم آثر إنه يقعد هل قعد مع حتى مع بنته اللي أجت
لا لا هو آثر أن يقعد لوحده
لحاله تم قعد لحاله
لحاله
زوجته سكة طلعت
اطلع أولاده واطلع مرته وأبوه وضيق وأراد أن يرفع لحاله بقي لحاله.
هل في ناس ثانيين انت تتذكر قعدوا؟
في ناس ثانيين قعدوا بس عاودوا طلعوا.
هذا قرار مش سهل.
لا مش قرار سهل ابدا.
سهل انه الواحد يطلع.
سهل انه يطلع بس صعب انه يبقى ويتحمل. اللي يبدو صارت المقارنة كبيرة جدا بين النزوح وفقدان شيء كبير من احساسك بالمواطنة والبقاء. كان عندهم رغبة بالبقاء على وعسى انه يأتي شيء فرج من الله.
يا هذا هذا للأسف رحمة الله عليهم الـ 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 الفكر هذا ما إلنا طريقة نوصله إلا غير إن التخمين والله العليم.
أنا بدي أقول لك شغلة إنه لما جدي راح الناس راحوا يعني أقرباءه يزوروه في البيت اللي رفض أن يطلع منه أهله يعني زوجته وأولاده وشي وجدوه نايم على الفراش.
ما بده يطلع
نايم على الفراش مش انسان طالع او
والله
على الفرشة نايم على الفرشة
يعني انتو بكم تطلعوا اطلعوا
اطلعوا
خلينا نرجع له هلا كمان شوي هلا انتو على الجمل مين كان معاكم وصف لي الطريق وانتو هلا انتو على
بلشنا على شط البحر
بس لحظة شوي طلعتوا باي طريق باتجاه الجورة
اتجاه الجورة
بس بدي توصف لي الموكب اللي طلعتوا فيه
احنا
يعني اثنين يعني المشاهدين ممكن هلا يفكر واحد اثنين ثلاثة اربعة جمل كم من سيارة وصف لي المنظر هذا لانه الناس ما بتقدر تتصورها لانه ما في عندنا صورة
بعتقد هجرة المدينة ما اخدش لها وقت طويل
بس انا بدي اياك توصف لي الموكب اللي انتوا طلعتوا فيه هل كانت فردية ولا كانت مجموعة من الناس
لا احنا طلعنا في البدايات وكانت إلى حد كبير جدا فردي كان ورانا ناس وسبقين ناس نشوفهم على الطريق أو بيجتمعوا مشان قاعدة الطريق شوية بس متواصل
خط متواصل
خط متواصل خط متواصل خط متواصل طبعا إحنا وصلنا المجدل وأذكر إن وصلناها يعني قرابة المغرب
لحظة شوية بتحكي عن غزة
أنا بحكي على غزة
لا 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 ليش ما وصلناش لغزة هلا احنا طلعنا تطلعتوا عن اي طريق
البحر
لا انتوا بعيدين عن البحر 3 4 كيلو
ملناش كان اطلع باي طريق بدك اياه بعدين في الاخر وصلنا على الشط
اي طريق اللي طلعتوا فيه انتوا
احنا طلعنا اتجهنا بالجمل الى الشمال وبعدين اخذنا يعني اتجهنا الى الجنوب سوري الى الجنوب الى الجنوب على طريق البياره بعدين ميلنا
البياره اللي بتاعت نعليه
تبعت نعليه وبعدين
قطعت الوادي
قطعنا الوادي وجينا مش على ما مشينا على على الطريق الاسفلت هيك هذا المجدل هنا الطريق البحري هنا طريق السيارات
أيه.
احنا ما اخذناش طريق السيارات لان طريق السيارات خطر
يعني انتوا طلعتوا من جنوب المجدل
بالضبط
على نعلية
ولفينا بطريقة ما بطريقة ما وصلنا عن طريق نعلية لانه في هذا الى البحر
الى البحر
وثم كملنا
ممتاز مين كان معاكم بهالموقف هذا؟ مين بتتذكر طلع معاكم غير عن اللي انت حكينا عنه؟
احنا طلعنا يمكن الساعة 7 صباحا.
يا الله،
مش موضوع يعني. كان جونا تبعين جمل الساعة 7 صباحا. كل اللي شفته انه شفت والدي واخويا وابن عمي والجمال، وحط شوية في الاغراض البضاعة على الجمل اللي هي بدها تكون تذكر انه هي تحمي من الحاجة. ومشي جمال فيه واحنا ماشيين على الطريق.
نسيت اشي؟ ايش نسيته في البيت؟ اشي
والدي ترك المسدس تبعه على على على
انه طالعين في
طالعين بفتره مؤقته، مش هالشيء الكبير يعني. مسدسه على الطاوله تركه.
هذا معناته انك متركه ذهبات؟
اني ما تركتش ذهبها لانه كانت واعيه، بس اعداد كبيره جدا من الناس تركوا ذهبهم وفلوسهم.
يا الله،
وفلوس.
طيب طلعنا على نعليه، كيف كنت تشربوا؟
والله عطشنا كثير في الطريق، عطشنا كثير في الطريق ونحن كأطفال عطشنا. اللي يبدو كان عن جرة أو شيء من هذا النوع، يعني جرة مي، بس بتهيألي قبل ما نصل كنا جعانين كثير كثير وعطشانين. وأذكر من أول ما وصلنا بيت أقارب إلنا، بيت الفرنجي، قالوا لنا ضغطين طعمونا لأنه كنا بحالة ثلاث إخوة وجعانين.
يعني هلأ أنت بتعرف رحلة العذاب اللي أجا فيها سيدك من البيت؟ على فكرة هو قطع مسافة أكثر منه،
أكبر منه، أكبر منه، وأظن فيها تعذيب أكثر.
أيوة،
إحنا الرحلة تبعتنا ما شفناش فيها يا
أخوة، وإذلال،
وفيها إذلال أكثر. إحنا الإذلال اللي أنا حسيت فيه هو يأخذ جانبين. الإذلال اللي حسيت فيه إنه أنا لما دخلت بيت الفرنجي كان واضح على أنفسنا التعب والإذلال والإشي، فما قدرناش نطلب الطعام إلا إنه هم قدمونا الطعام،
لأنه كرامتكم ما تستحق.
ما صح،
أنتوا كنتوا تقدموا طعام وهلا تيجي تاخذوا طعام؟
قدمونا الطعام. لا زلت أنا أذكر
هاي شغلة كثير مهمة،
البيض وهو موضوع على كرسي القش الصغير، وكل واحد يطلع على الثاني يحجب يده عن أن يتقدم عن الأكل عن أخوه، يترك أخوه يتقدم مشان بعدها يتقدم هو. والناس اللي نزلنا عندهم الحياة ما كانوش على سعة من العيش، موظفين وسطا.
رح نرجع رح نرجع نحكي عن يا الله، انت استبقت الامور ومطيت كثير.
انا بحكي عن حادثة.
ايوة، بس احنا بدنا نعرف وطلعتوا من النعلية طابور معاكم، قلت لي في كان مصريين معاكم؟
شفناه، شفتهم، انا شفت العسكر، يمكن شفت 2 جنود او 3 جنود احذية صديق تحت ديهم مشي حافي. ومثل الي على فكرة هذا المنظر مثل نوع من اليأس.
ايوه،
لان كنا متصورين احنا انه هذه الرحلة او الارتحال مؤقت في عودة منه، ما كانش عندنا احساس انه ما فيش عودة.
طيب تتذكر انتوا لما وصلتوا البحر، يعني شفتوا البحر؟
اه طبعا، على الشط نمشي.
طيب ايش الكرة اللي مريتوا عليها انتوا؟ مريتوا على حمامة؟
لا 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 ما لا، احنا نزلنا على غزة.
فوقهم هم من الا انتم مريتوا على؟
لا ما مرينا، احنا مرينا.
شفتوا لاجئين كانوا يجوا يمروا
ورانا؟ ورانا، احنا من اوائل الناس اللي يعني الاطفال، لانه كان الصف كل اب بده ينجو بأطفاله. لسه فكرة الارتحال الكامل مش واردة إلى الناس، بس بدهم يعدوا هالأطفال من الخوف، من الرعب. هذا التعبير خدها يعني التعبير بهذا الشكل، إنه بده ياخد أطفاله على غزة جاي لحاله، بده ياخد أطفاله على غزة مشان يحميهم من الرعب والخوف.
طيب لما انتوا وصلتوا نعليه، يعني من 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 المجدل لغزه، هل كانت الرحله يوم يومين ثلاثه اربعه؟
طلعنا احنا الساعه تقريبا تقدر تقول السادسه صباحا، ان لم تكن السابعه. هالجمل برق قدام البيت، اتعبى عليه بعض هالاشياء، وقول جمال حملنا ومشينا. انا ما بعرف رحنا على نعليه، بس مشينا على البحر.
طيب
مشينا على البحر الى ان وصل بنا مع الجمل الساعة تقريبا 6 خمسة ونص المساء
يوم واحد.
يوم واحد
يعني 12 ساعة. 12 ساعة مشي
ممكن يكون 12 ساعة يعني تقدر تقول من الستة للستة.
رحتوا على غزة المدينة ولا رحتوا على القرى ولا
لا؟ غزة، غزة كلها مدينة واحدة. دخلنا غزة مباشرة واستقرينا في حارة الزيتون، يعني كان البيت هذا حارة الزيتون. والعائلة اللي استقرينا عندهم هي عائلة بتجمع والدي بقرابة من بيت الفرنجي.
أيوة.
وحادنا أولاد أنا وابن عمي وأخويا والدي فطرونا ونيمونا في هالأوضة. ثم عاد والدي ثاني يوم مشان يرجع يجيب بقية الأسرة.
أبوك رجع؟
رجع أبويا طبعا، بدي يجيب الباقي.
إيش الباقي؟
باقي العائلة. بدي يجيب الأم وأمي.
يعني
إحنا إجينا بس لولاد مع أبويا.
أها.
احنا
لسه
ما جاتش اني قاعدة امي وجدتي وعمتي واختي واخوتي التانيين الصغار لسه موجودين.
يا الله. طيب راح
راح
جابهم؟
جابهم
على نفس الجمالين.
ممكن على نفس الجمالين، بعرفش كيف اجوا، بس اجوا باظني بعتقد بعد يومين اجت امي واجوا بدوا نشوف اهالي المجدل عائله ورا الثانيه.
شفت تشوفهم انت؟
صرنا نشوفهم، صار الكل بده يدور. احنا التجأنا يمكن عند بيت الفرنجي هذولا بعتقد يمكن كنا شي 30 شخص.
يا الله.
التجأنا في هذا البيت الصغير
30 شخص؟
30 شخص. بنتهم كانت متزوجه في المجدل مع زوجها مع اولادها واحنا ودار عمي.
منظر رهيب.
منظر رهيب كثير. ثم
كيف تحكوا وتناموا؟
حسينا بثقل، حس والدي بثقل الموضوع عليهم، فاخذنا بتاكسي ورحنا على خان يونس. بنت خالته تسكن خان يونس، متزوجه بيت الجربلي وسيده فاضله، فاستضافتنا في بيتها. وطبعا لعدد كبير ما قدروا يتحملوا.
كيف كان شعور ابوك؟ هالانسان اللي عنده
شعور محبوب كثير. محزن كثير، محزن كثير. كان دائما كنت أحس التعبير عنه بالتدخين، عندما كان يدخن يشفط السيجارة ويطلع الدخان منه، وكان صامت وعابس.
يعني حياته تدمرت من قبل النكبة لبعد النكبة.
كل حياته تدمرت، كل حلمه انهزم.
يعني أنت بتشعر؟ احكي لي عن المشاعر اللي شفتها مع أبوك وأمك وسيدك.
أبويا يمكن في كل هذا الرحلة الطويلة ما أعتقد ما حكى كلمة. ما حكى كلمة.
يا أبوي هذا كأنه واحد ضربه بشكوش.
ما حكى كلمة. كلمة واحدة ما حكى.
طيب لما رجع على المجدل مرة ثانية هل سيدك كان موجود؟
سيدي تأخر في الجية، طلع بعتقد آخر واحد.
بعد السنة بعد الشهر؟
لا مش سنة، 40 يوم.
40 يوم.
شو
صار في الفرد؟
الفرد ضلوا على الطاولة.
يعني رد رجع مرة ثانية؟
رجع مرة ثانية.
ونشع الفرد؟
نشع بيته، رجعوا نقم. هو كان بخاف يحمله. كان بخاف يحمله لأن أن يكون ذريعة لقتله.
يا الله. 150 دينار.
أيوه. وبعدين
طيب شو عملت في خان يونس؟
خان يونس سكننا عند عائلة كريمة، الكلاجئين، البيت صغير، والسيدة فاضلة يعني احترمت هاللجوء هذا، لكن ما فيش إمكانيات للضيافة.
ارفع المكوكة كمان.
بقول لك
ما في بيت، ما في إمكانيات.
ما في إمكانيات، وال صاحبة البيت من عشيرتنا ومن أقاربنا، لكن ما فيش عندها إمكانية. قعدنا يمكن 15 يوم وفكروا إنه مشان نعيشوا لأولادي يصير يعملوا فلافل، يبيعوا على الباب فلافل.
يا الله. يعني هلا أنت صرت تاجر؟ تعلمت التجارة
من هنا؟ أنا من زمان الحقيقة كان تعلمت التجارة أبا عن جد يعني، بس إنما الناس كونوا مهنتهم التجارة ما بيقدروا يتسولوا يعني، ففكروا انه يعملوا
مطورا بسرعة
فكروا انه يعملوا فلافل.
مين اللي فكر
فيه؟ اهالي العائلة مع الاولاد الصغار، ابن عمي وابن عمتي، وشي يروحوا عملوا بسطة ويعملوا فلافل ويبيعوا فلافل. وجدوا هالشغلة غير مجدية، وجدنا امكانيات المرأة هذه بسيطة، فطبعا حملنا والدي الى غزة. رجعنا الى غزة واستأجر بيت رأسا جمجانا بأذكره، وعدنا في هذا البيت ونبنى على الأرض.
قبل ما نحكي عن هذا بدي ارجع لما كنت 30 واحد، عشت لأسبوعين ثلاثة. كيف كنت وين كنت تنام؟ كيف واحد كان يبدأ حاجته 30 واحد حواليه؟ وشو قلنا هالمنظر هذا؟
أنا أذكر
على فكرة أنتم المحظوظين.
ممكن أن نكون محظوظين.
في ناس ما مغرب.
إحنا طبعاً كان في بيت لجوء لنا إلى نوعاً ما، بس أنا أذكر إنه بالغرفة يعني كلنا جنبنا جنب بعض، عشان حوالي والإمكانيات تبعت المرأة والبيت اللي اتجهنا إليه إمكانيات بسيطة. كان يتصل لي نادي واحد بنطلون وقميص و
30 واحد. كيف كان شعور امك؟
كلهم كانوا خيم عليهم الصمت الممزوج بالقهر.
هذا وصف مهم. ما كانوا يشتغل
صمت ممزوج بالقهر والخوف. قهر على ما تركوه وخوف من المستقبل. هذا كنا نرى نقرا في عيونه.
هذا خوف،
خوف وقهر،
خوف وقهر. مظبوط.
واذكر حتى كان اكل القلب.
يا الله.
واذكر تماما انه اكل القلب. يعني كان كنا قبل معنى حرية انه نطلب ما نريد في الاكل، فكان يعطى لنا جزء خالص ما فيش معنى.
يا الله.
كنا نعرف انه ما فيش ملابس.
وانت كنت تصنع الملابس؟
طبعا. ما فيش حمام. هذا الحياة. بعدين والدنا في لحظة في لا اعرف السبب قرر انه نروح على غزة.
اها.
وطبعا هو بحكم التجارة له فهو له اصدقاء في كل مكان يلتجئ اليه.
اها.
فنزل على غزة، استأجر النبي اذكره كان جنب جامع في حي الزيتون. بس متأكد تماما ان الايجار كان دين.
فعلنا صوتك. ايوه دين.
متأكد انه الايجار كان دين.
دين يا الله.
اصدقاء له يعني.
الدائم.
قعدنا بهذا البيت ما في معنى شيء.
كنت تناموا على الارض؟
ممكن كنا ننام على الارض، او ممكن شحتنا فرشه او فرشتين من اقرباء لنا مقيمين في غزه، او اجونا هيك هبه يعني.
اها.
لكن العيش كان واضح المأساة في عيوننا رغم انه احنا اطفال.
ما هي بين يوم وليله، اعطينا الشعور انه بين يوم وليله كل حياتك اتدمرت.
ما كانش عندنا قدرة على التعبير.
كيف كنت تعبر عنها؟ بالكتابة؟
لا مش كتابة، حزن والانزواء.
كيف كانت مظاهر الغضب هاي تصير ما بينكم الأطفال؟ ضرب، تصريخ؟
ما فيش. ما بقدر أقول لك نحن كأطفال يعني أنا وأخوتي في داخل بيتنا كنا خاضعين أو عايشين تحت مظلة الحزن الكبير، وقلما نتكلم قلما نتكلم.
هاي ظاهرة كثير مهمة، هاي أول مرة بسمعها، والله العليم إنه هاي شغلة عامة، إنه هي صدمة، لأنه الواحد لما بصير معها حادث سير
طبعاً صدمة. أنا يعني لكن إحنا والدي لازم يكون مظلوم، وأنا لازم أكون مظلوم، وأمي لازم تكون مظلومة، لأنه أنا أذكر إنه طلعنا بأوعينا، وكل حاجياتنا بقيت بالبيت، وكل ذكرياتنا بقيت بالبيت، ونمنا مش على فراشنا، وكان فراش قليل. وكنا نحس بالجموع وما نقدرش نطلب لأنه نعرف أنه هذا مش بيتنا.
الله يا أبو أسامة أنتوا المحظوظين، غيركم غيركم قعدوا لأشهر بالخيم.
كنت أشوف هذا الموضوع أنا.
هلا راح أحكي عنه هلا كمان.
كنت أشوف هذا الموضوع فيه في عم اللي قعد أيضا على الخيمة. ما إحنا سبعة الإعلانان سبعة. ما طلعوش كلهم في اتجاه واحد وفي مكان واحد، كل واحد أخذ قراره.
أيوة. احكينا عنه.
كل واحد أخذ قراره. مثلا عمي سعيد طلع على غزة ورأسا سكن على الشاطئ، شاطئ البحر
بخيمة.
بخيمة سكن على شاطئ البحر بخيمة وقعد يمكن فيها فترة زمنية طويلة.
يا الله شفت انت بخيمة؟
شفت الخيمة وشفت
كيف كانوا عايشين؟ انتوا عندكم كان في بلاطة
بلاطة كل شيء.
كيف كان؟
ما هو لما بنهار الاشي كله بنهار مع بعضه، ما بتعود انت تطلب. مدام انت تنازلت عن الاكل، تنازلت عن الاكل وصرت تقبل بالقليل القليل، كل الرفاهية الثانية هذه بدها تنزل، كل شيء بجر بعضه.
يا الله شر البلية فيما يضحك. طب عمي هل استضفتوا لاجئين عندكم بالبيت؟
في المجزل استضفنا.
انت حكيت لنا عن السوافير.
استضفنا وقعدات.
على فكرة السوافير طلع معاكم انتو؟
طلع.
ايوه طلع.
وين ظلوا مرافقنا في غزة ايضا رفقة بتهيألي بسيطة. وبعدين
اللي تعرف اسمه الكامل؟
الشيخ اسماعيل السوافير.
ممتاز.
الشيخ اسماعيل السوافير.
طيب هلا وانتو بغزة ابوك استأجر البيت، هل في حدا اجي استضافكم في البيت لاجئين؟ عمة سيدة؟
سيدي موجود.
طلع كيف انتوا كنتوا تعرفوا عن الناس هاي اللي تطلع؟ كيف كان في
الاخبار؟ احنا الناس تطلع نشوفهم في الشوارع 100% نشوف نعرف انه طلعوا.
كان بيجوا يدوروا عليكم وين؟
لا مش دور فريد. مش هو فريد اذا مشي في الشارع يلاقي كل الناس قباله. أيوة. كل الناس قباله يعني ما يعني الهجره مش هجره فرديه. صارت هجره جماعيه، كل واحد يدور له على ماوى. واعداد كبيره جدا من الناس قعدت على التراب على شاطئ البحر لانه ما فيش لها اقارب تلتجئ اليه.
يا الله كنت شفت المنظر.
طبعا شفت هذا المنظر وكل شيء. احنا كنا نعتبر حالنا في حال الضيافه، معزوزين مكرمين.
ما هذا اللي كنت احكي لك
اياه. احنا بنفكر حالنا في الايام الاولى انه حاله من الضيافه، شمت الهواء، راجعين بكره.
بكره ان شاء الله.
ما كناش نفهم ايش الاحداث الامر يعني. احنا طلعنا من بيتنا وجايين هينا، لا عندنا مدرسه ولا عندنا.
ابوك والله العظيم انه كان عارف لانه كانت تصطبنا عليه.
لا عارف 100%، كان عارف وكان يختزن الصمت والقهر.
يا الله حكيت. طيب عمي هلا بدي اسالك، هل راود ابوك فكره انه يرجع يجيب شغله، يبعت حدا يجيب شغله؟ سمعت عن حدا رد رجع؟
ما كانوش يرجعوا بالكامل.
لا يروح يجيب شيء.
هو ما راحش، بس هم استأجروا ناس انه يروحوا.
ايوه
ناس يروحوا، اعداد كبيره جدا استأجرت ناس انه يروحوا ويجيبوا لهم مثلا ذهبهم ويجيبوا لهم مستندات ومشي. انا اذكر تماما انه والدي رجع.
يا
رجع هو واخوته او اخوين معه، ودامت غيبته 3 ايام. ثم رجع مره اخرى.
هذا بعد ما انحطط.
بعد.
يا بيي يعني معناته انه جازف في حياته.
جازف. وكانت الرواية طبعا في رجعوا نوعين، او في بقيوا نوعين من الناس. في بقيوا نوع من الناس
هذا بعد التواجد الاسرائيلي يعني تسلم.
بعد ما دخلوا المجدل تسلموا.
يا الله.
في ناس ضلوا بعد الاحتلال اكتر من شهرين. الاحتلال. وفي ناس رجعوا. بطبيعة الحال للأسف ضعاف النفوس في فترة الاحتلال كانوا يعرفوا مثلا موجودات بيوت أقربائهم، بيوت معارفهم كذا، فيهجموا على هالبيوت هذه. وكانوا بيفكروا انه البقاء يعني لفترة محدودة. مثلا احنا كان عنا شخص يشتغل مع ابويا بالمنجرة، هذا بقي لمدة بدوش يطلع من المجدل، بدوش يطلع، فاستولى على المكان تبع يعني والدي وقعد قعد فترة زمنية طويلة. وكان من القصص الطريفة اللي لازم اذكرها ان والدي حفر حفرة في المحل وحط فيها معظم البضاعة وسكرها بلوحين من الشينكو وطف عليها تراب على اعتبار انه اشي مدفون بعد ما نرجع نلاقيه. فالشخص هذا فتح الحفرة وباع الاشياء هذه. وطبعا هذه اشياء تكررت مع زيد ومع عمر ومع فلان. لكن هذا الرجل عندما طردوا اليهود ايضا واجا على غزة كان منبوذا.
يا الله.
كان منبوذا، وبتهيأ لي ما انتقموش منه لانه كان هو على قرابة معه.
مش هيك بس، ما هو برضه كمان هلا صار كل الكل بالهوى صار.
فيعني كان في حقد
يعني
عليه.
يعني ابوه بتذكر يرجع ولاقى محله منهوب. مش من يهود، من عرب.
لا هو عرف تماما، هو ما شافش المحل، هو تركوا على امل انه يرجع له. انا كنت شفت الحفره هذه اللي كانت يعني انحفرت في داخل المحل بعمق كبير، وبعدين حط كل هالبضاعه اللي موجوده في المحل وسكر بلوحين شينكو وقم تراب على امل انه احنا راجعين. الحراميه مش هيفكروا انه هون. يعني للاسف الشديد احد الاشخاص اللي تجمعنا في القرابه فيه كان بيعرف، وهو يعني قرر انه يضل. أظن حفر الحفرة وباعها أو شيء،
وطلع الموجود،
لكن عاش منبوذ في غزة. أيوة. يعني
بدون ذكر أسماء.
لا لا.
أيوة. معناته أبوك رجع، رجع جاب معه أشياء،
أشياء ذات قيمة ما جاب، بعتقد يمكن أوراق أو أشياء من
لا لا يعني جاب ذكريات معه.
بس بتهيألي ما لأنه اللي
رجع بعدها بعد من مرة إشي.
لا.
كنت تعرف الطريق اللي كان يتسلل فيها؟ هذا كان ما يخاطر.
لا كان يروح على البحر، كانت فاضية. ظلت البعض الناس اللي أقاموا في المجدل لو بعد سنتين طلعوا كانوا يقولوا لسه فاضية.
أنا بعرف إن بالفعل هي بتوي 3000 نسمة، لكن لما رجع أبوك كانت تحت السلطة اليهودية،
محتلة. كانت محتلة، اسمها بلد محتل. بلد محتل. انا بعتقد حتى يمكن حجم الاراضي اللي احتلتها اسرائيل كانت اكبر من امكانيات على السيطرة. في حالة من الفراغ
عندكم 10 سنين عمي على ما انهم يسيطروا عليها. طلع ما قدروش يحرسوا الحدود بشكل عام، طلعوا قوانين انه اي متسلل طخه. قتلوا 10,000 واحد بهالطريقة، 5,000 لا اسمعت رقم 5,000 اشي 10,000 سمموا الابار.
انا بتذكر مرت عمي اهلها من يافا وقلها اخ هذا
ايش اسمها تذكر؟
رفقة.
والعيلة؟
والله ما انا
تفضل.
رفقة اهلها من يافا هاجروا الى المناطق يعني الى سوريا.
كيف صار الى سوريا؟
الام سوري، الام الظاهر لها علاقه.
بس كيف راحوا طلعوا بالبحر؟
مشي
من يافا.
من يافا هجره ثانيه معاكسه ثانيه.
اخوها
اجا من سوريا عن طريق اسرائيل، من المكان اللي راح فيه عن طريق اسرائيل وصل عنا للمجدل، ثم رجع. نسأله بهذاك الوقت كيف دخلت؟ قال ما حد يشوف.
انا ابوي كان يروح يجي مع الفالوجة وهي مطوقة. في بعرف صار منا مقابلات مع ناس كثير كانوا يروحوا ويجوا ما بين غزة وما بين الخليل.
نعم.
هي بالفعل كانت البلد كبيرة عن طاقاتهم.
بالعكس كان الشيء متعارف عليه انه هم يعني تسكنهم الخوف وانه مش يعني قدرة انه يغلبونا.
طب بدي اسألك سؤال عام، المفتاح
ليه؟
وينه؟
كل المفاتيح كلهم مع والدي كانوا، ما اقترفناش فيهم لاني انا طبعا بعد هذه الازمة كان المشكلة تبعتي او كانت مشكلة اهلي انه اتعلم واخذ توجيهي مشان اشتغل واطعم الاسرة يعني.
طيب كيف نقدر نلاقي هالمفاتيح؟ هاي المفاتيح مش سهل ان الواحد يرميها.
تلاقي موجودة لا تزال في بيتنا في غزة، في عندنا اخو احنا باقي هناك
في غزة؟
باقي في في غزة.
طيب ممكن تسأل معه عن
ما بتهيألي هو بيهتم فيه لأن صغير في السن يمكن ما يعرفش هذا الموضوع،
إلا إنه لما أبوك توفى كان يشوفه.
ما بعرف والله، ممكن بسأله ممكن بسأله وأعرف،
لأنه هاي شغلة تورث.
في أشياء كثير إحنا يعني
في خلعة وراث الطاب ورق.
هذا
طبعا. وعند اخوك ما لا يزال
لا يزال.
ايش اسم اخوك؟
محمد، اصغر واحد هو الباقي هذا.
ايوه
في غزة. وبعدين هذا الحقيقة كمان طفل طلع منه ما بعرفش شيء.
لا بس لما توفى ابوك اللي غير انه
ابويا كان
واعي غزة.
واعي طبعا كان معه، بس يا ترى هل هو سيهتم بهذه الامور ولا لا؟ هذا السؤال.
احنا ما احنا مش خسرانين اذا سألنا.
للأسف الشديد انه
ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله خلينا نحكي فيه. طيب عمي هلا انت في غرفة، بس بدنا نعطي صورة شخصية عن المعاناة. شو عمل ابوك؟ شو عملت انت بعد النكبة؟
انا بعد النكبة بطبيعة الحال عشت في نتائج النكبة، كان عندي احساس بانه في شيء ضايع، وكنت اذكر تماما ولا زلت اذكر تماما كما اراك الان عندما كان يعلو عن اعانات جايه من الدول العربيه من مصر او من السعوديه. اكثر شيء اللي بحس في نفسي اجى اعانات من السعوديه عباره عن بتعرف انت جلد الخروف، هذا بعد ما يذبح الجلد يسموه جاعد.
مظبوط
شيخ علي. فأعلنوا إنه جاية كمية من جواعد الخرفان
أي بعد ال
في غزة بعدنا. فطبعا طلب مني إني أروح طفل أوقف بالدور مشان آخذ أطلع لي حفظ الجاعد.
ما شاء الله.
وانا كنت طفل صغير، فطبعا مش ما عنديش يعني قوة الشكيمة والعنف والشيء. فكل ما اتقدم لأكبر مني يتقدموا، فآخر تقدما قلت واذا بكرباج من جندي سوداني اللي كان بنظم الدخول اللي اجى على ظهري، وكان مؤلم جدا بالنسبة لي. فعدت الى البيت متألم لأمي
بدون جاعد،
بدون جاعد بضرب على الهاتف على ظهري من هذا. فإحنا الحقيقة بعد الهجرة مش بس الوطن ضاع، ضاع الحلم كله، الحلم كله. والإنسان أصبح يعني أنا الآن بحس بحجم التبعثر اللي كنت أنا أعيش فيه في طفولتي.
فهذا الوضع الاقتصادي عندكم كان شديد
جدا.
وانتم وضعكم لسه افضل كثير من غيركم، ومع ذلك سيء.
لا ممكن يكون افضل كثير جدا من غيرنا. كان ايضا
سيء.
كان سيء جدا. احنا كنا
يعني سيء للقوة 10 مش بيختلف عن سيء عن قوة 7.
لا اذكر في حياتي ان تسلم بنطلون مرقوع الا في مشكلة.
ايوه
مرقوع بنطلون يبقى له رقعة من هون من هون صراحة الولد
بالضبط زي حنظلة بتاع
لا
يعني هذا حنظلة. الصورة من صورة حنظلة.
صورة من صورة حنظلة. يعني كل هذا الحقيقة يعني شفته. وحتى لما هاجرت إلى الكويت ورحت
لحظة شوي، ما بدنا نحكيش عن الكويت لسه.
لا
هل انت رحت على مدرسه؟
انا كملت. انا لما كان والدي رغم انه هو بسيط جدا الا انه كان ذهانه على العلم كويس،
لانه في ناس كثير بعد الناس خلص اتركت المدرسه.
انا بعد ما
ليش ابوك اصر انك ترجع
في خان يونس؟ كانت المدرسه مفتوحه وانا كنت مترفع على السابع ابتدائي. ابن عمي وليد شبناك مدرس المدرسه خان يونس.
لحظة شوي، هذا اللي كان يخرج على المدرسه يدرس؟
مدحت. ابن عمي وليد كان مدرس في مدرسه خان يونس. مدير مدرسه خان يونس سامي ابو شعبان. فوالدي مع ابن عمي اخذوني على المدرسه الحكوميه. فانقبلت بالسابع ابتدائي في المدرسه.
يا الله،
هذا كان القبول بقرار من سامي ابو شعبان. لأنه في هذاك الوقت أبناء اللاجئين بتعلم، يعني بصح الشروط للمدارس الحكومية. طبعا.
ليش؟
ما بتقدر تستوعب هذا العدد؟ في المدارس الحكومية. فلذلك سامي أبو شعبان دخلني على عاتقه.
مديون إنت
له. مديون بشكل كبير جدا له. لانه هذه غيرت كثير في حياتي.
يعني تصور لو انه انت ما رحتش على المدرسه،
عدد كبير جدا راحوا بعد الفنا، لما الناس قبلوا الفاجعه وبدوا يفكروا بالعلم فراحوا بعد بسنه. كيف راحوا بعد بسنه؟ قسموا المدارس، المدارس الحكوميه بتعلموا فيها ابناء البلد قبل الظهر، وبعد الظهر بتعلموا فيها ابناء اللاجئين. فأنا من الناس اللي تعلموا في المدارس الحكومية.
بتشيرنا في مدارس منظمة التحرير.
نعم، نفس الموضوع. فيعني إحنا تعلمنا بالمدرسة الحكومية، والغير بعد سنة لما وجدوا حل.
طيب منيح، درست السابع ولوين كملت؟
لما خلص التوجيه.
ما شاء الله، هذا كان جهد كبير عني، لانه كثير ما كان يكمل لسه
للمتريك. لا كملت هو تقريبا توجيه المتريك، يعني
ايوه
الفلسطيني المتريك ايام المصريين كان اسمه التوجيهي.
ايوه.
بعد التوجيهي اشتغلت مدرس في الحكومه براتب مقطوع.
ايش هذا؟ ايش تعريفه؟
هذا مش مدرس رسمي، انت بحق الكاش مكافآت ومعاش تقاعدي واشياء من هذا النوع، انت مدرس فقط مؤقت. اشتغلت في مدرسة بني سهيلة بستة جنيهات
شهريا.
وهذه ايضا رحلة عذاب اخرى،
التنقل لانه بعيد،
لانه كنت اطلع افوق الساعة 5 الصبح استنى التراك اللي بنقل الطحين تبع اللاجئين من مكان الى مكان، فنقعد على هالكرسي مشان يوصلني على اول الطريق تبع خان يونس، وامشي مسافه 3 كيلومتر الى بلد اسمها بني سهيلة عشان اعلق فيها بستة جنيهات. وكنت عندما اقبض الستة جنيهات اجيب اللوال واعطيه اياهم يعيدني منهم ربع جنيه.
يا الله،
أقبل فيه لأنه ما بديش أكثر، ما بشربش لا دخان ولا إشي، ونركب فيش إشي اللي مطلوب.
هذا اللي كان عنده فرد 150 جنيه.
نعم.
يعني أنتوا كنتوا لا تزالوا تتداولوا الجنيه المصري ولا الجنيه
المصري؟ لا المصري
خلاص. بس في البداية أنتوا كنتوا تستخدموا الجنيه.
انتهى.
طيب عمي، قديش درست في بني سهيلة؟
درست في بني سهيلة في مدرسة حكومية وكان راتبي 6 جنيه. ثم أعلنت هيئة الأمم عن فتح مدارس إلها
الوكالة.
فكيف
درست في بني سهيلة؟
بني سهيلة درست فيها يمكن 6 شهور.
يا الله، تصحى كل يوم على الخمسة؟
كل يوم الساعة 5 صباحا
مع تركة
طحين. يرميني ينزلني على
كنت تفعله؟
لا يوقفني على الطريق ثم أمشي مشي.
كان يعمل معروف هذا لناس ثانيين ولا بس لكم؟
كان يعملوا لتنين ثلاثة تركات الطحين كانت كثيرة، كل واحد يحمل تنين
يا ثلاثة. الله.
وكان سائق بالترك اللي كان يجيني هو أخو زوجتي
ما شاء الله من دار جبريل.
من دار جبريل. التكافل بين العائلات الفلسطينية قبل 48 كان مساحة كبيرة،
يكون لبعض مش زينا.
لا هذا كل طيب. مرحلة من مرحلة تفرز أخلاقية.
خلينا نرجع لورا شوي، شو أبوك عمل وانت رايح في المدرسة من أول ما تخشيت على البلد استأجر
استأجر البيت؟ ما كانش يشتتنا في هذا الموضوع لأنه إحنا صغار، بس كان يربي القضايا العلمية تبعتنا، فأنا طبعا أخذت الثقافة. بعد الثقافة قالوا الوزارة انه كل واحد معه ثقافة ممكن يعني يشتغل بالتدريس.
ممتاز.
فاشتغل اول مرحلة اشتغلت في الحكومة هي بالشهادة الثقافة، ثم انتقلت الى المدارس اللاجئين لانه الراتب كان اكثر حتى الى 11، وبعدين من منازلهم قدمت التوجيهي.
طيب شو كنت تدرس
بعد ما خلصت التوجيهي؟ انا درست لغه انجليزيه. يعني اجيت على الكويت مدرس لغه انجليزيه، لانه كان اشتغلت في مدرسه عند المرحوم الاستاذ رباح الرئيس
في الكويت
في
غزه،
وكان المفتش تبع التعليم سيد ممدوح الخالدي.
خالد القدس
هذا عمه بيكون سامح هيك الخالدي او التعليم في فلسطين.
مكتبتهم مشهوره كثيره ولا
الكليه العربيه. مدير الكليه العربيه. فاجا شافني وانا بدرس في ثانيه متوسط في مدرسه صلاح الدين، فاعجب في طريقه التدريس تبعتي، واعطاني يعني رب زي ما تقول تقرير مهم. فلما اجت البعثه الكويتيه تاخذ المعلمين للكويت رشحني.
ما شاء الله.
رشحني واجيت مدرس. هذا فرج كبير.
اي سنه؟
سنه 54
انا اني طلعت بنفس الدفعه 53.
ممكن قبل، لانه النساء طلعوا قبل الرجال.
والله
طبعا لانه كانوا هم محتاجين الى النساء اكثر.
أيوة.
رجال قادرين يجيبوا من وين مكان، بس النساء لا.
ايوه مظبوط. طيب انا سالتك سؤال يمكن افصحك مش عنه انا.
أيوة.
من اول ما انتوا خشيتوا على غزه كان عمره خشيت الصف السابع، ايش ابوك اشتغل؟ ايش ابوك عمل؟ كيف كان عالي العيله؟
ابويا بطبيعه الحال بشويه القماش التجأ الى صديق له اسمه عارف العشي، كان عنده دكانه نوفوتيك.
وين؟
في غزة.
وين؟
وهو غزاوي الأصل.
وين في غزة؟
في شارع عمر المختار.
أيوة، ما هي شارع عمر المختار هذا لا يزال لحد الآن.
لا غد الآن هو رأي. فالتجأ إليه بحكم الصداقة، أعطاه أظن زاوية يبيع فيها هالبضاعة تبعته.
اللي جابها.
اللي جابها. نعم.
هل اللي هاي اللي طلعت معاكم على الجبل؟
أيوة.
طلع معاكم القماش.
القماش.
وابوك نجار، هلا شو هلا عنده؟
في المرحلة الأولى لسه ما في مجال يشتغل نجارة، مع وين يشتغل؟ فجاب القماش وحطه في محل عارف العشي. في كان مجموعة من المعارف إله، من ضمنهم عارف العشي مقيم في غزة. وكانوا كلهم يجتمعوا في يافا عند شخصية اسمها السيد أحمد الشريف. أحمد الشريف توفى قبل الهجرة بشهر.
يا الله.
فكانت له ديوان في يافا، كان يقبل يستضيف كل من يأتي من المجدل أو غزة من معارفه في بيته.
أيوة.
بيت مفتوح للجميع
ما شاء الله،
وهذا يحتل مكانة اجتماعية عالية. هذا الرجل له قصة بتدور عنه كتاب
ما شاء الله
في العطاء. فطبعا لما نزل والدي أخذ جزء من دكانة، جزء صغير من دكانة عارف العشي، وبدأ يضع المشروع. ثم بدأ يشتغل مع أهالي المجدل. أهالي المجدل تبعين نسيج. فيعملوا القماش هذا تبعهم ويبيع له جزء من البيعين، يعني لأن الناس بدهم يدوروا على طريقة عمل. فصار يبيع. ثم يبدو انه المدخول تبعه ما عادش يعني صار مجدي او اشي، فهو وابن عمه جوز اخته يعني اللي هو عزاز شبلاق كان ماخذ عمتي عمتي اخت ابويا يعني، وهم التنين اولاد عمتي يشتغلوا مع بعض
ما شاء الله،
واخته يعني وزوج اخته يعني اشتغلوا بالنجار
يعني فتح منجرة
مش منجرة دكان صغيرة يقعد يعمل شباك يعمل، لسه الناس بسطة ما عندهمش هالمجال الكبير لمنجرة، منجرة بتعيش كتير بس انما يعمل مطلوب منه يعمل شباك يصلح الباب يعمل
هالبيت بايده
بايده وعمدي بايده
كانوا بهالمنجرة
بها الدكان صغيرة استأجروها هيك ويشتغلوا، اي واحد يقول لهم اعملوا لك اعمل لي خزانة اعمل لي شباك اعمل لي باب.
استمر مثل هيك لكبيش
استمر فترة طويلة، وبعدين احنا اشتغلنا بطبيعة الحال يعني طلعت انا وقمت بالواجبات تبعت الاسرة والاشياء هذه، واحنا بتعرف يعني كان الاب انت ومالك لابيك يعني انا لا اذكر
بدون شك
لا اذكر انه لا اذكر انه انا يعني اخذت قرش من كل جهدي على مدى 13 او 14 او 15 سنة حتى
بعد الناس بمجهودك مش لك
لا مش لك ابدا. بفترة زمنية طويلة كانت امي دائما تقول انت بدك تربي دول الاولاد،
ما شاء الله.
اذكر يعني ساهمت وعلمت اخوتي الاصغر
ما قصر
والاصغر والاصغر، ويعني كانوا دائما يكبروا فيك يقول لك انت الكبير وانت الكذا، الحمد لله
قمت في الواجب
قمت باقصى ما اقدر عليه.
طيب عمي استمريت في الكويت قديش؟
لازلت في الكويت ساكن
قعدت
هلا بالكويت من سنة 54 اشتغلت في التدريس لغاية 62 ثم كانت عندي انعطاف اخر.
طلعت لبرا
مش لبرا بحكم ان لغة الانجليزية كانت كويسة الى حد ما بالنسبة لهذاك العصر، اشتغلت في المراسلات التجارية مع ايطاليا وبدأت اجيب بضاعة ودخلت عالم التجارة
ما شاء الله
عن طريق يعني كوميشن ايجنت اجيب مثلا اجيب نماذج واعرضها على على هالتجار، وهذا يعمل عندي طلب وهذا يعمل عندي طلب.
وهيك دخلت التجارة ايش دفعك؟ كانت مغامرة
مغامرة بدت معي الحكاية بشكل بسيط كتير. طبعا انا مدرس لغة انجليزية ما بدعي انه انا على علم كبير باللغة الانجليزية في هذاك الوقت يعني، بس انما الممدوح الخالدي قال انت مدرس منيح فيلقوني في الصفوف الابتدائية. بالصدفة عندي كان حب تجاري ما حبيت اني ارجع بالصيف على غزة فاقمت في الكويت، فشافني شخص
فلسان فشافني مش تهلش
قرار هذا في الحياة الإنسان يأخذ مرات قرار واحد يغير كل حياته
بدون شك
إذا كان عنده قدرة على أخذ القرار
بدون شك بدك شوي تحط ارفع لي صوتك
ما في شك يكون عنده. أنا بكلمك الحقيقة مرات لأنه هذا يعني بعيش فيه الواقع فبتضاحبه شيء من الانفعال مش موضوع يعني هين ففي وقت من الأوقات في الشغل العمل الإضافي صار معي وفرة فلوس 6000 روبية 7000 روبية مش مبلغ كبير يعني فقلت أنا إنه بهذا المبلغ قررت إني ما أرجعش على غزة في هذيك السنة أعمل اصطياف خليني بالكويت بلكن اشتغلت بالصيف. والصيف اتعرفت على واحد لبناني كان يشتغل بالسفارة الأمريكية وفتح مكتب تجارة وكوميسيون، قلت له أقدر أشتغل عندك؟ قال لي أنا بعطيك عينات وبتعرضها وكل أوردر بتسويه
بأخذ عليكم
الكوميشن. الحقيقة أنا مش بس أخذت الكوميشن
تمت
مش اخذت الكوميشن، اخذت الكوميشن والمهنه.
ايوه
تعلمت المهنه يعني بشكل
ممتاز.
وكان انعطاف كبير بالنسبه لحياتي انه بعدها دخلت التجاره.
ايوه ارفع لي صوتك شوي. طيب عمي هلا بدي اسالك سؤال. في وانتم في غزه صار تسجيلكم في وجهه
طبعا طبعا تسجيلنا في وكاله الغوث، ورحنا كان هذا قصه وكاله الغوث قصه ذات قيمه كبيره. نروح احنا الاولاد ونقعد قبل ما يجينا الدور مشان تطلعنا كميات طحين ومطحين لازم ننتظر. فطبعا الاب كان يعز عليه كرامته انه يروح يقف امام وكاله الغوث مشان ياخذ الطحين، لازم لولده
بحافظ على كرامته.
على كرامته طبعا معيد،
فهيك شغلتكم
يستنى. فالولد هو فطبعا نحمل الكرت، يبقى معنا كرت ونستنى الدور تبعنا.
يا كانوا يطلعوا لكم اياه؟
نعم مشان ناخذ الطحين، ولكن هذه عمليه
هذا الطحين العار بسموه
ناس اكثر من العار، اكثر من العار، لانه الحقيقه بتاخذ مساعده، بس هذه المساعده كانت بتكون احساس بالخزي والعار.
ولا ما هو انت كنت تعمل الاكل هلا بتستنى تاخذه
من العار. هذه من الاشياء اللي كانت يعني بتحس في نفسي لغايه الان. واذا رجعنا ما جناش الدور في هذاك اليوم وما خدناش المؤن بتكون كارثه في البيت.
محدش راح ياكل.
محدش راح ياكل وانت مش راح يكون لك مكانه، انه كيف ما كيف شاطك كيف مش ما جبتش. ليش ما جبتش؟
لانك يمكن اكلت لك كرباج من واحد.
اكلت كرابيج مش كرباج.
يا سيدي. طيب عمي بدي اسالك، بتسمع بقرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 194 صدر بشهر 12/48 اقر بحقك بالعوده الى ديارك واسترداد ممتلكاتك؟
طبعا.
شو رايك بهالقرار هذا؟
اقل مساحه من العدل. ادنى مساحه من العدل. فرض علينا ان نقبل، فرض علينا نقبل تحت مسمى سمي التسميه اللي بدك اياها، الانسانيه، الحقوق، المساهمات. لكن انا بعرف فلسطين عربيه، ولكن ادخل في مخيلتي لغايه اليوم انه هذا قرار دولي يجب ان تقبله.
شو رأيك فيها؟ يجب تطبيقه؟
أنا شخصيا أرفض القرار، لأنه أنا بعتبر أنه حقي في فلسطين كلها.
أيوة.
ولكن
بتعود؟
ضمن الإيه؟
بتعود؟ إذا فتحت المجال قدامك أنك ترجع؟
طبعا بعود. طبعا بعود. بعود. أنا لم أنا ما ما ب... ما بارحت مخيلتي ولا يوم في الايام فلسطين، وبمثلها بعطيها لاولادي. اصغر ولد عندي اصغر ولد عندي اللي هو ولد سنه 67 حرب، هذا اكثر ولد قارئا بالتاريخ ويسكن الان في كندا ومهندس عظيم. لا يزال يتكلم بفلسطين.
طيب
وانا زرته من فتره وجيزه كان حديثنا عن فلسطين.
طيب بدي اسالك بتعود تحت السلطه الاسرائيليه؟
لا
ما بتعود تحت.
كيف اعود؟
حتى لو حقوقك كامله ترجع لك؟ لا بترجع
كحق لاسرائيلي علي كأنا مواطن ضمن دوله اسرائيليه برضه، لكن ضمن حدود التقسيم بقبل، ضمن دولة فدرالية بقبل، ضمن دولة تضم مجتمع يهودي ومجتمع عربي.
بدهم يقولوا لك ارجع، هي قرار يعني هي أمريكا احتلت العراق.
نعم.
هل يعني العراقيين يطلعوا؟
احتلال العراق لأمريكا مش احتلال على طول، احتلال احنا مرينا باحتلال.
ما هي محتلين الجولان ومحتلين الضفة.
مش معلين إنه هذا كيان إلهم.
بس يعني نطلع؟
نطلع من الاحتلال. لا نطلع احنا بالعكس. كان
الخطأ
خطأ كبيرا جدا ان ترك الديار. كان المفروض نضل حتى بقرار بالقرار هذا تبع التقسيم نضل.
طيب شو المانع معناته نرجع؟
بدنا نرجع 100%
او حتى لما لو تحت حكم اسرائيلي ايش المعنى؟
حكم اسرائيلي كمواطن انا من الدرجة الثانية تحت الحكم الاسرائيلي.
لا إيه انت حكام الحقوق ترجع
تحت الحكم الاسرائيلي.
طبعا هذا قرارك انت عامله
تحت الحكم الاسرائيلي.
هل في شيء ممكن يعوضك عن وطنك ارضك ممتلكاتك اللي في المجزر؟
انا بالنسبة لي ممتلكاتي بالمجزر بتمثل كياني. انا مش الاصاب الممتلكات بالنسبة لي هي جزء من كينونتي كفلسطيني. مش انه اذا انت دفعت لي حقها تنتهي فلسطينيتي. لا فلسطين بالنسبة لي ميلاد ووطن وذاتية. ما ممكن ان تنتهي عندي تقول لي والله خذ التعويض وخلص انت لم تعود فلسطين.
هل التعويض هو مفروض عن الممتلكات ولا تعويض عن المعاناة؟ كيف انت بتفكر عن فكرة
انا بقصد تعويض عن حجم المعاناة التي عانتها بسبب هذا الاحتلال. فهو بيعوضني عن تشريدي من بيتي. لكن ما بقبل التعويض في بيتي.
عن بيتك؟
عن بيتي. انا بدي ارجع لبيتي
ان شاء الله. معزة مكرم. السؤال الاخير ابو اسامة. بعد التشرد والمعاناة للسنين الطويلة كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال النكبة اللي مريت فيها ومرت العائلة فيها؟
طبعا المجتمع الدولي وعلى رأسها بريطانيا ساهمت مساهمة كبيرة في إيذائي وتشريدي. وقرار هيئة الأمم كله هذا اللي وقع بتقسيم فلسطين قد أقبل فيه لأنه قام على أسس موجودة. بس أن لا يدافع عن حقي وإعادتي إلى وطني زي ما أنت أصدرت قرار التقسيم وأصدرت بالمقابل له قرار عودة اللاجئين المفروض أنا أعود تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة. ليش قرار تنفذ ليش قرار ملغى؟
لأنه القوة مش معنا.
هذا موضوع ثاني.
بتحب تحكي أي شيء قبل ما ننهي المقابلة؟
ما بتكلم عن شخصي أنا يعني موضوع بالنسبة لي مش كثير الحديث عن الشخص مهم كثير. بس أنا بورث حلم العودة إلى كل أولادي وكل أحفادي وكل مواطن يحمل حتى أدنى ذكرى عن فلسطين. هذا حق ما يجب أن نعود
إن شاء الله نرجع مرفوعين الرأس غامين. إحنا مش طاقم فلسطين في ذاكرة بنقدم شكرنا واحترامنا لك كثير ولهالوقت واخذنا هالجواهر منك هاي وحفظناها للاجيال الجايه.
الله يبارك فيك.
الله يحييك
هذا واجب علينا وانا اشكرك
ان شاء الله راجع
الجهد ان شاء الله.
حياكم. السلام عليكم.